الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيل، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دعوني أصلي. هذه الكلمة أحبابي لم تكن أبدا من كلامي أنا، بل هي من كلام حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل وضع في قبره، وتكون أول كلمة يتكلم بها دعوني أصلي. سبحان الله، هذا الحديث اللي أنا دايما أقف قصاده وأقول يعني سبحان الله، ما الذي أوصل هذا الرجل لهذه الدرجة؟ رجل في أول ليلة في قبره، في أول ليلة في قبره لأول مرة يبعد عن أهله، عن زوجته، عن أولاده، عن أهله أحبابه، لأول مرة فارق المدينة التي كان يعيش فيها، فارق البيت الذي كان يعيش فيه، فارق الناس اللي كان دايما يحيطون به وهو يعيش بينهم، إلى مدينة أخرى. هذه المدينة مليئة بالبيوت، وهذه البيوت أيضا يسكنها أقوام، منهم من يعذب، ومنهم من هو الآن ينعم في أعلى جنات النعيم. إنها مدينة عظيمة، مدينة القبور. هذا الرجل سبحان الله انتقل من المدينة اللي كان بيحيا فيها بين الناس إلى مدينة أخرى يحيا فيها بين أقوام آخرين. دخل القبر، وعندما وضع في قبره دايما الناس لما تسمع صوت القبر بتتخاف وتتشائم وتظن انتوا دايما كده بتخوفونا بترعبونا، ولكن سبحان الله احنا النهاردة مع رجل عجيب ملأت الصلاة حياته في الدنيا كلها، ما كان يسرك مكانا من الأماكن التي يذهب إليها إلا ويعمر هذا المكان بالصلاة. في المسجد ما شاء الله قلبه معلق بالمسجد، في البيت طالما ربى أبنائه على أنهم يرونه دائما يصلي، في جوف الليل يا على الدموع التي تنهمر من عين هذا الرجل، وفي النهار عند اشتداد الحرارة وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي الضحى، عند وجود خسوف أو كسوف يفزع إلى الصلاة، عند الكربات يفزع إلى الصلاة، عندما يكون يعني وقع في معصية، وقع هذا العبد في معصية يفزع مباشرة إلى الصلاة، إذا نزلت عليه نعمة يفزع إلى الصلاة. شملت الصلاة حياة هذا الرجل حيث محل، حيث مرتحل، قلبه معلق بالصلاة، قلبه معلق بالمساجد. سبحان الله، مات هذا الرجل وختم الله سبحانه وتعالى له بخاتمة السعادة، حتى مات هذا الرجل وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، ووضع هذا الرجل في البرزخ. وسبحان الله، مع أول ليلة وما أصعبها من ليلة، الحسن البصري رحمه الله كان يقول: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، أما الليلة الأولى فهي أول ليلة توضع أنت فيها في قبرك، أول ليلة توضع أنت فيها قبرك وحدك، لا جليس لا أنيس، ليس معك أحد أبدا إلا عملك الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى معه العمل ويرجع الأهل ويرجع المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله ثلاثة قرناء، ثلاث أصحاب هم معانا في الدنيا وهينتقلوا معانا أيضا كلهم، لا لا لا، واحد بس اللي هيبقى معاهم منهم معانا داخل هذه القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله ثلاثة قرناء، أما الأول فيقول له: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، فهذا أهله، وأما القرين الثاني فيقول له: وأنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وهذا ماله، وأما الثالث فيقول له: أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت. هو ده العمل. صاحبنا مات، ولكن سبحان الله زي ما قلت لكم حاله أن حياته كلها كانت صلاة، حياته كلها كانت صلاة، دخل القبر في أول ليلة، الليلة المفروض فيها الفزع والخوف والظهر وغير ذلك، سبحان الله، ولأول مرة يرى أقوام لم يرى مثلهم قط، يرى ملكان سود الوجوه زرق العيون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، فيقولان له، فينتهران ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ولكن هذا العبد يعلم يقينا أن المفزع في أي مشكلة من المشاكل، المفزع في أي كرب من الكروب، أن يفزع إلى الصلاة، فأول كلمة يتكلم بها: دعوني أصلي، دعوني أصلي، دعوني أصلي، فيقولان له: ستصلي، من ربك؟ على طول: ربي الله، ربي الله الذي طالما ركعت له وسجدت، ربي الله الذي طالما قدمته على كل أمور الحياة وذهبت إلى الصلاة، ربي الله الذي طالما ناجيته وأنا أصلي، ربي الله الذي طالما وضعت جبهتي له في السجود، ربي الله الذي كنت قريبا منه في الدنيا فأقرب ما يكون العبد من ربه وأنا ساجد، ربي الله ونبي محمد، نبي محمد الذي علمني الصلاة، نبي محمد الذي كنت أتمثل كل حركة من حركاته وأقول كل قول من كلماته في الصلاة، ونبي محمد، وأما ديني فديني الإسلام، فديني الإسلام، دعوني أصلي، دعوني أصلي. يا سورة أحبابي، إحنا هنقول هذه الكلمة إذا وضعنا في قبورنا: دعوني أصلي. ما أحوجنا والله أحبابي إلى الصلاة، فعلا والله أنا كل ظرف من الظروف الواحد بيقع فيه أول كلمة الواحد يقولها: دعوني أصلي، علشان بإذن الله تبارك وتعالى هذه الكلمة يعتاد عليها اللسان ويكون لهذه الكلمة وقع في قلبي، علشان إذا وضعت في قبري أقول: دعوني أصلي، عند موتي أقول: دعوني أصلي، كهذا الرجل الصالح من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذي ظل يشهد تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة في الصف الأول لمدة 40 سنة كاملة، وابتلاه الله سبحانه وتعالى عند موته بمرض شديد، فكانت أول كلمة يقول وهذا الرجل: دعوني أصلي. ملأت الصلاة حياة هؤلاء، ملأت الصلاة قلوب هؤلاء، فعند كل موطن من المواطن كانوا يقعون في هذا الموطن أو في هذا الكرب كان الواحد ينادي بأعلى صوته: دعوني أصلي، دعوني أصلي عباد الله، دعوني أصلي. وحمله أولاده فقالوا له: يا أبتي، يا أبتي، إن الله عز وجل قد رخص لك أن تصلي في البيت فأنت رجل مريض. قال: والله ما يكون لي أبدا أن أدع الصلاة في بيت من بيوت الله. فحمل رحمه الله إلى صلاة المغرب، فما هي إلا أن صلى الركعة الأولى مع الإمام وسجد معه، ثم مات هذا الرجل على العمل الذي عاش عليه. ما أحوجنا أحبابي والله إلى الصلاة، ما أحوجنا إلى الصلاة. مدرسة الربانيين مدرسة كلها أعمال صالحة، وأنا دايما كنت أقول لكم أن بداية المدرسة كان شرطنا أن إحنا مش هنقول الصلاة وغير ذلك، ولكن دايما هنقول إزاي أستفيد من الصلاة، إزاي اقرا القران، ازاي ادعو الله سبحانه وتعالى. عايزين نصلح العبادات عند الناس. احنا سمعنا كتير جدا عن الصلاه، سمعنا كتير جدا عن الدعاء، سمعنا كتير جدا عن القران، ولكن ازاي اقرا القران بتدبر؟ هو ده المقصود من وراء هذه المدرسه. ازاي اصلي بخشوع؟ وده سؤال ما فيش درس من الدروس اتوجه فيه في قريه من القرى او بلد من البلاد او مدينه من المدن الا وانا دايما اسال كيف اخشع في الصلاه. سؤال كلكم طبعا عايزين الاجابه على هذا السؤال، ولكن انا كنت دايما اقول لا يمكن ابدا الانسان يشعر بالخشوع في الصلاه وهو لا يعرف اصلا قدر هذه الصلاه. فانا بقول النهارده باذن الله الاسبوع القادم احنا هنتكلم عن الخشوع في الصلاه، ولكن كان لابد ان احنا نمهد للخشوع في الصلاه. ان انا لابد ان انا اعرفك واعرفك قد ايه احنا محتاجين للصلاه، قد ايه احنا بالفعل والله محتاجين للصلاه. علشان كده انا النهارده هقول دعوني اصلي. دعوني اصلي كلمه هيقولها كل واحد فينا. اذنب ذنوب كثيره جدا وارهقته هذه الذنوب. كل انسان مننا ارتكب موبقات كثيره جدا، ارتكب كبائر، ارتكب صغائر. ياما انسان، ياما كل واحد مننا اسرف على نفسه وقع في ذنوب كثيرة. أنا عايزك النهاردة تصرخ بأعلى صوتك دعوني أصلي. لسه أخ قبل ما أجي على طول وأنا في الطريق بيقول لي إن ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله من على أخت من عارضات الأزياء بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان بيقول لي يا ريت تذكرها بكلمة بكلمة يعني بحيث إنها تثبت على الطريق. أنا بقول لها عايزك دلوقتي وأنت بتسمعين الآن اصرخي بأعلى صوتك دعوني أصلي، دعوني أصلي، دعوني أصلي أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى. لأن والله أنا على يقين إن بهذه الصلاة اللي أنا صرخت وأنا بنادي أقول دعوني أصلي إن ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لنا كل ذنوبنا بإذن الله تبارك وتعالى. والله العظيم أحبابي صدقوني أنا لا أعلم أبدا عمل حث النبي صلى الله عليه وسلم فيه على التمسك بهذا العمل، أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بهذا العمل لأنه يغفر الذنوب كالصلاة. لدرجة أن أنا وأنا عمال أحضر المادة اللي أنا أقولها لكم النهاردة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أحاديث كثيرة جدا قد إيه الصلاة دي عظيمة، وقد إيه مهما كانت ذنوبك ومهما كانت ذنوبك عظيمة قد إيه الصلاة دي بالفعل إحنا محتاجينها عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنا أي ذنب، أي كبيرة أي صغيرة ممكن نكون إحنا وقعنا فيها قبل ذلك. دعوني أصلي. أيها الناس، إخواني أخواتي، أنا عارف أن إحنا كلنا ومحدثكم طبعا أولكم أسرفنا على أنفسنا بالمعاصي ومحتاجين بالفعل أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا الذنوب. إذا كنت بالفعل عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك فبهدل الصلاة ففيها ما أردت. والله العظيم أحبابي فيها ما أردت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيح حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، المحافظة على الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اسمعوا أحبابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم أمام بيتك مباشرة في نهر كبير جدا، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من ضرره شيء؟ قلنا: لا يا رسول الله، لا يبقي ذلك من ضرني شيء. إنسان بيغتسل كل يوم خمس مرات، إيه الضرر اللي يكون على جسده؟ الوسخ اللي يكون على جسده؟ القذارة اللي تكون على جسده؟ الريحة مش كويسة اللي تكون على جسده؟ لا يا رسول الله، لا يكون أبدا أمام هذا الرجل أو على جسد هذا الرجل أي ذنب من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وفي رواية جميلة جدا وقفت عليها النهاردة وأنا أحقق هذا الحديث، الحديث رواه البزار والطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يريد نسمع الحديث ده، حديث بالفعل فيه معاني عالية جدا وفيه بالفعل يعني الغاية اللي أنا عايزها، اللي أنا أقول لك مهما أصرفت على نفسك ومهما أصرفت على نفسك والله مهما كانت ذنوبنا عظيمة أنا والله على يقين لو توجهنا إلى الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى الله عز وجل سامح عنا كل هذه الذنوب، يغفر لنا كل هذه الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا كان يعتمل، رجل له عمل في أرض بعيدة، وكان بينه وبين منزله وكان بينه وبين معتمله ومنزله خمسة أنهر، بين العمل بتاعه مكان العمل وبين المنزل بتاعه خمسة أنهر، وهذا الرجل لا يصل من معتمله من مكان العمل إلى البيت إلا وهو يعبر هذه الأنهر. قال: فإذا كان في معتمله راح بقى الرجل الصبح عمله ما شاء الله، عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ والعرق، فضل يعمل ويجتهد لدرجة طبعا أن العرق غرب مثلا ثياب هذا الرجل وأصبحت له رائحة غير طيبة، الغبار مع العرق يجعله هناك وسخ على الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا توجه إلى معتمله فعمل فيه ما شاء الله عز وجل أن يعمل، فأصابه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل فيه. ما كان ذلك يبقي من درنه؟ هل كان ذلك يبقي من درنه؟ هل يا ترى أنا جاي من طريق من عند عمل بتاعي، كلما عد على نهر أنزل اغتسل فيه، هل هيبقي هذا من درنه شيء؟ هل هيبقي هذا من وسخه شيء؟ هل هيبقي هذا بعض القذرات على جسد هذا الرجل؟ قلنا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات. عايزك بسرعة إذا وقعت في ذنب، مش معنى ذلك إنك بقى خلاص تيأس من الدنيا وتحبط، أو الأخت يصيبها طبعا إحباط شديد ويأس شديد وتترك العمل. لا 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 لا، ده المفروض عندي النهاردة إن أنا بمجرد بقع في الذنب أطلع بسرعة على الصلاة، أفزع إلى الصلاة، أجري إلى الصلاة، لأن بإذن الله هذه الصلاة تكون سبب أن ربنا سبحانه وتعالى يمحو عني هذا الذنب. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد حسن صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، ويريد ركزوا معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون. تخيل أن احنا قاعدين النهاردة مع الصحابة، الصحابة قاعدين مع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خرج من بيته وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فزعا وخرج على الصحابة، ومرة واحدة قال: تحترقون تحترقون. أنا على طول أظن أن في يعني نار عظيمة جدا خلاص مسكت في بيوت المدينة، وأوشخ الصحابة أن هم هيحترقوا بالفعل: تحترقون تحترقون. فظن الصحابة في نار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم الصبح أطفأتها. يعني إيه يا رسول الله؟ يعني أنت بسبب ذنبك، أنت بسبب ذنبك بتوقيد نار، توقيد نار بهذه الذنوب، تكون سبب ان انت تحترقي بهذه النار يوم القيامة. ان انت صلى الله عليه وسلم بيقول: تحترقون تحترقون، فاذا صليتم الصبح اطفأتها، ثم تحترقون تحترقون، فاذا صليتم الظهر اطفأتها، ثم تحترقون تحترقون، يعني تصنعوا ذنوب تكون سبب في اشعال هذه النار عليكم، فاذا صليتم العصر اطفأتها، حتى قال: ثم تحترقون تحترقون، فاذا صليتم العشاء اطفأتها، ثم تنامون ولم يكتب عليكم شيء. كل الذنوب خلاص محيت تماما، ما عادش في ذنوب بالصلاة. مش قلت لكم دعوني أصلي؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني في معجم الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن لله عز وجل ملكا ينادي عند كل صلاة، ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها لأنفسكم فأطفئوها. ده منادي، كن على يقين وكن على يقين، وانت بتسمع كده صوت المؤذن بيأذن في المسجد، تكون بتسمع في الجهة الثانية صوت ملك من ملائكة الله عز وجل خصصه الله سبحانه وتعالى انه ينادي عليك قبل كل صلاة ويقول لك: قوم قوم لهذه النار اللي انت أوقدتها لنفسك بسبب ذنوبك ومعصيك، عايزين نطفئ هذه النار، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها لأنفسكم فأطفئوها. بل وروى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد على الحديث ده، لأن الحديث ده أنا أحتاج الدرس القادم بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا قام يصلي كانت خطاياه، كل الخطايا موضوعة على رأسه. في حديث آخر من حديث ابن عمر: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، كل الذنوب صغائر وكبائر، كل الذنوب أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه. ذنوبك كلها اللي انت حاسس ان انت بتعاقب في الدنيا بسببها، ذنوبك اللي انت حاسس ان انت بتبتلى في الدنيا بسببها، ذنوبك اللي انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليك الرزق بسببها، ذنوبك اللي انت حاسس ان هي سبب في قلة الرزق، ذنوبك اللي انت حاسس ان قلبك خلاص عليه ران عظيم كبير جدا بسبب هذه الذنوب، اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقطت ذنوبه. نعود لرواية سلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا قام يصلي كانت خطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه ذنوبه حتى يفرغ من صلاته، وقد تحاتت أي تساقطت ذنوبه كلها، كل الذنوب سقطت. أيا كانت غدراتي وفجراتك لو رجعت ربنا وقلتي وصرختي دعوني أصلي، وقمت صليتي بإذن الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيمحو عنك كل هذه الذنوب. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل صلاة تحط ما بينها وبين الصلاة الأخرى من خطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبابي كان دائما زي ما تشوفين كل أحاديث وردت أن يقول لك أصرخ وأقول دعوني أصلي، هقوم أصلي علشان كل ذنوب تغفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كان بيستغل أي حدث من الأحداث ويأكد لهم قد إيه الصلاة دي ممكن تغفر لهم الذنوب. في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عالجت من امرأة أمرا محرما. في رواية في مسلم أنه قبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، لي خاصة دي لي أنا؟ إن أنا لو عملت ذنب بس ندمت ورجعت ربنا سبحانه وتعالى، بدليل إن الرجل جاء وقال: يا رسول الله أقم عليه الحد، ندم وحزن على هذا الذنب اللي وقع فيه، هل يا رسول الله وصليت ربنا يغفر لي، بس أنا زنيت يا رسول الله ربنا يغفر لك، وأنا يا رسول الله ياما غدرت بالنساء والبنات ربنا يغفر لي، هيغفر لك. اندم وارجع واصرخ ونادي دعوني أصلي، الله سبحانه وتعالى يغفر لك. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من أيام الشتاء، وانتوا عارفين في أيام الشتاء كده الهواء الشديد بيوقع الورق بتاع الشجر. قال أبو ذر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأوراق الشجر تتهافت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما مثل هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا ذر، إن الرجل إذا قام يصلي صلاة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا وساقط الله عنه ذنوبه كما تساقط ورق الشجر من على هذه الشجرة. أرهقتك الذنوب؟ حسيت أنك تعبان بسبب الذنوب؟ أصرخ بأعلى صوتك وقل: دعوني أصلي. يا شيخ أنا الحمد لله ما بذنبش، ما عنديش ذنوب، وذنوب الحمد لله بسيطة، أول ما بذنب استغفر برجع لربنا سبحانه وتعالى، بس أنا مشكلتي إن أنا واقعة في التلقات شدة جدا جدا جدا، منعوني في الجامعة من النقاب، حسسوني بالذل والمهانة. يا رسول الله، يعني يا شيخ أنا تعبان جدا، مهموم، عندي هموم وعندي كروب وعندي هموم. يا شيخ أنا ابني تعبني، يا شيخ أنا أبويا تعبني، يا شيخ علي ديون، يا شيخ عندي قضية، يا شيخ وأهين في كروب، يا شيخ ماذا نصنع؟ نعمل إيه؟ ازع إلى الصلاة، نادي بأعلى صوتك دعوني أصلي. يا شيخ ابني على سرير المرض بيتألم وأنا قلبي بيعتصر، أعمل إيه؟ دعوني أصلي. يا شيخ الألم مقطعني، أعمل إيه؟ دعوني أصلي. هترتاح كتير. أيا كان الكرب اللي أنت وقعت فيه أصرخ بأعلى صوتك وقل دعوني أصلي. حسيت أني في ناس ظلمك، أصرخ وقل دعوني أصلي. زوجك يعني مبهدلك في المحاكم وتعبك جدا وانت حسب الفعل بالظلم أنه ظلمك، دعوني أصلي. مظلوم قم صلي، الله يرفع عنك هذا الظلم، الله يقر عينك بنصرتك من هذا الظالم. عارفين قصة جريج العابد؟ قصة جريج العابد، هذا الرجل الذي وقع في ابتلاء شديد جدا، هذا الرجل كل من حوله يريدون بالفعل انهم يظلمون. في البداية تأمروا عليه لحد ما جاءوا بامرأة من البغاية خلوها تطلع علشان تجعله يقع معها في الفحشة، ولكنه أبى ورفض. وبعد ذلك هذه المرأة تلد من الراعي، وبعد ذلك يرفع أمرها إلى الحاكم ويهدم صومعة جريج ويؤتى بجريج مكبل. حس بالفعل انه مظلوم، ولكن أول حاجة صنعها جريج لما وقع في هذا الكرب، أول حاجة ندى عليها قال دعوني أصلي. نفس الكلمة قالها جريج، قام فتوضأ وصلى ركعتين، ثم توجه إلى هذا الغلام ونزغه نزغات وقال: من أبوك؟ فقال: أبوي الراعي. ما شاء الله، رفع الله الكرب عن جريج لأنه فزع إلى الصلاة. وأنا كان المفروض طبعا أدبا قبل ما أذكر مسألة جريج كنت مفروض أذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي مرت عليه كل أنواع الكروب، كل أنواع البلاءات، كان أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيصنعها كان يفزع إلى الصلاة. وانت برضو والله عند نزول الهموم عند نزول الكروب افزعوا إلى الصلاة واصرخوا بصرخة جريج العابد دعوني أصلي. قال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيتنا ليلة بدر، ليلة بدر قبل القتال، وما منا من أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله قام يصلي يرفع يديه إلى السماء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. ما كانش ده حال النبي من بدر بس، لا 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 لا، ده كذلك أيضا حذيفة يحدثنا عن ليلة الخندق، ليلة الخندق لما تجمع جيش المشركين 10,000 مقاتل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن فزع إلى الصلاة، حتى قال حذيفة: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وكذلك أيضا علمنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر، فقال لكل إنسان مكروب، فقال لكل إنسان وقع في ضيق في هم علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الكرب، قال: واستعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر على هذا الكرب، استعينوا بالصبر على هذا الهم، والصلاة، استعن بالصلاة يفرج الله سبحانه وتعالى عنك كربك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأنا لا أعلم شيئا أكثر تثبيتا للعبد عند هذه الأمور من الصلاة، من أجل ذلك أمر الله بها، أو كما قال رحمه الله، أو كما قال رحمه الله. وثبت عن النضر أنه قال: أصابنا في زمان عمر ظلمة شديدة، ظلمة شديدة، ظلمة شديدة زي السحابة السوداء مثلا عندنا كده، الدنيا احنا بالنهار الدنيا كلها أصابها الظلام. قال: ففزعنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت أنس بن مالك رضي الله عنه، فقلت له: يا أبا سعيد، أو يا أنس، يا أنس، هل كان ذلك يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما كانت المصائب دي تحدث لكم في، هل كانت هذه المصائب تحدث لكم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله، قد كانت تصيبنا الريح الشديدة فنبادر إلى المسجد. أول حاجة نعملها نبادر إلى المسجد. وثبت أيضا عن أبي الدرداء أنه قال: كانت إذا كانت الليلة شديدة البرد والرياح شديدة كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يفزع، يفزع إلى الصلاة، وكان إذا أصاب السماء شيء من كسوف أو خسوف كان أول شيء يفزع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. إذن أي شيء يصيبك من بلاءات الدنيا، من هموم أو غروب، من غموم أو غموم، ابدأ اجري سارع إلى الصلاة، واصرخ بأعلى صوت وقل: دعوني أصلي، دعوني أصلي، حتى يرفع الله تبارك وتعالى عني هذا الكرب. أحبابي النهاردة لو أنا حاسس إن الكرب بتاعي اللي هيفرجه عني إنسان البشر وقالوا لي استنى قدام بيته وهو هيخرج لك الآن، هفضل ملازم باب هذا الرجل ساعة اتنين تلاتة، لو هقعد تلات سنين كاملة قدام هذا البيت، 100 سنة كاملة لحد ما يخرج هذا الرجل علشان يفرج عني هذا الكرب. تخيلوا إذا كان هذا الكرب بيد إنسان، فمالك بالكروب التي ليس لها من دون الله كاشفة. أنا أقول إلزم باب الملك فإنه يوشك أن يفتح لك ويرفع عنك هذا الكرب. سبحان الله، هل في يوم بدر هل كان لها من دون الله كاشفة؟ أبدا والله، وكشفها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بتضرع الصحابة وأقبالهم على ربهم تبارك وتعالى. أيا كانت الظروف افزع إلى ربك تبارك وتعالى يرفع الله عنك هذا الكرب. عارف لي؟ عارف لي؟ لأن أعظم حاجة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظك بها هي الصلاة. أنا لا أعلم شيئا يحفظك الله سبحانه وتعالى به من كل مكروه، من كل شر، من كل سوء، من كل ضرر، سواء كان من الإنس أو من الجن، سواء كان من أي عدو كان على وجه الأرض، تعلمه أنت أو لا تعلمه، إلا الصلاة. أجل ذلك كان دايما النبي بيأكد على هذا المعنى، إن اللي بيصلي دايما هو في كلأ ورعاية وحفظ الله سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في السنن، من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: من صلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وكلاء الله ورعاية الله. بالله عليك لو الله يحفظك وربنا ممكن في ضر أو ضرر يصيبك؟ لا والله، لا والله، ده ربنا اللي بيحفظني، ده ربنا اللي بيحفظني. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش لأي حد، ده لأهل الصلاة بس، لأهل الصلاة بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، خد بالك، من عاد لي وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو وليك يا رب؟ من هو الولي اللي انت هتتولى الدفاع عنه وترفع يا رب ترفع أمر الحرب وتحارب؟ هذا الإنسان الذي يعاديه. عيشوا معي في الكلمة دي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين منا يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا ما أعرفش من الأدلة من القرآن والسنة ان ربنا رفع الحرب الا على اتنين، اكل الربا واللي هيعادي انسان بيصلي، اكل الربا واللي هيعادي انسان بيصلي. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، اي من الصلاه المفروضه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته. شوف الحفظ بقى، شوف حفظ ربنا سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. يبقى اول حفظ من الله سبحانه وتعالى لك انه يحفظ لك جوارحك فلا تسخر الا في الطاعه. اثنين، ثاني حفظ من الله سبحانه وتعالى: اذا ظلمت، اذا عاداك احد، ولئن سألني لأعطين، وقعت في كرب وقلت يا رب في الصلاة، الله يعطيك ما أردت، الله يعطيك ما أردت. وإذا وقعت في كرب أو مشكلة واستعذت بالله من ظالم، أو استعذت بالله من ظالم وقلت يا رب يا رب، فإن الله عز وجل يحفظك، فإن الله عز وجل يحفظك ويحميك ويكلأك. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، أحميك وأصونك وأسددك وأرعاك، وأحميك من كل ضر ومن كل مكروه ومن كل شر. وفي الحديث الحسن الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك، الكلام ده ليا وليك، ودي من السنن الغائبة عندنا كلنا أحبابي، السنة دي من السنن الغائبة عندنا كلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأخت اللي راح تمتحن بكرة بإذن الله تبارك وتعالى ولبس النقاب وخيفة، صلي الركعتين دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسنه على علامة الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مخرج السوء، هتحفظك من الذنوب، تحفظك من المعاصي، تحفظك من أي مكروه بإذن الله تبارك وتعالى. إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مخرج السوء، وحاول بقدر المستطاع أنك تجمع قلبك وجوارحك كلها على هذه الصلاة. وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء، حاول بقدر المستطاع أنك تكون في صلاة، إن هذه الصلاة هتحفظك وترعاك بحفظ الله ورعاية الله سبحانه وتعالى لك. قال بعض الصالحين: والله العظيم أحبابي، الكلمة اللي هقولها دي تكتب بمداد من ذهب. فريت أحبابي كده بسرعة، طلبة العلم بقى وأحبابنا اللي بيكتبوا ويسجلوا، احفظوا هذه الكلمة. قال بعض الصالحين: إذا عدا عليك عدو، إذا عدا عليك عدو، فما عدا عليك إلا بعد أن تخلى عنك المولى، إذا عدا عليك عدو، فما عدا عليك إلا بعد أن تخلى عليك المولى، ولا تظنن أن العدو قد غلب، ولكن الحافظ قد أعرض، ولكن الحافظ قد أعرض. تاني نقولها تاني عشان نحق نكتبها، لأن والله العظيم إحنا محتاجين بالفعل إن ده يكون شعارنا. قال بعض الصالحين: إذا عدا عليك العدو، إذا عدا عليك عدو، فاعلم أنه ما عدا عليك إلا بعد أن تخلى عنك المولى، ولا تظنن أن العدو قد غلب، ولكن الحافظ قد أعرض، ولكن الحافظ قد أعرض. فاشغل نفسك، اشغل نفسك بالصلاة، فالصلاة من أعظم الأمور التي يكون بسببها أنت تدخل في حفظ الله ورعاية الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن، قال من حديث سلمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، فأحسن الوضوء فهو ضامن، فهو ضامن. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة هن ضامن على الله، أو هم ضامن على الله: من أتى بواحدة منهن كان ضامن على الله، من خرج إلى المسجد فهو ضامن، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن. ضامن أي أن الله يحفظه ويحوطه برعايته ويشمله سبحانه وتعالى بمعية الحفظ والرعاية. وقعت في مشكلة وحسيت بالفعل أنك محتاج تدعو وعايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك، كن على يقين ان هذا الدعاء هيستجاب وانت بتصلي. عايز ترفع ايديك كده علشان حاجة من حوائج الدنيا او حاجة من حوائج الاخرة عايز ربنا سبحانه وتعالى يقضيها لك، ارفع ايديك قول يا رب يا رب، ارفع ايديك قول يا رب، نادي قول دعوني اصلي، قوم صلي بسرعة، الله عز وجل يستجيب لك الدعاء. حديث جميل جدا 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 خرجه الامام احمد في مسنده، وانا ذكرته عدة مرات وكل مرة اذكر منه فائده او اثنين او ثلاثه. فائده النهارده قد ايه فعلا الصلاه بتكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، كل ده عشان تعرف انت قد ايه كنت مفرط للصلاه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاه كلها دعاء، ما بين قبل تكبيرة الإحرام دعاء، بعد ذلك في الركوع دعاء، في السجود دعاء، في القيام دعاء، ما بين الجلوس بين السجدتين دعاء، عند التحيات دعاء، بعد الصلاة دعاء. ليه يا رسول الله خلصت الصلاة كلها دعاء؟ لأن هذا وقت إجابة الدعاء، هذا وقت انت قريب فيه جدا من ربنا سبحانه وتعالى. كلنا محتاجين نحن نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يستجيب لنا هذا الدعاء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب في الصلاة، أيضا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. المطلوب مني يا رسول الله في هذا الموطن فأكثر من الدعاء، فأكثر من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أبدا، ثنتان لا تردان أبدا، الدعاء دبر كل صلاة، الدعاء دبر كل صلاة، والدعاء عند التحام الجيوش. شوف النبي جمع بين اثنين، بين اثنين، الدعاء بعد الصلاة والدعاء عند التحام الجيوش. وطبعا بعض أهل العلم تكلموا على هذا الحديث لأن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد الصلاة الشيطان يرفع إيديه، ولكن للعلماء توجيهات، منها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الدعاء المقصود به اللي هو بعد التشهد قبل السلام، وبعض العلماء قال لا ده هو بعد السلام ولكن بعد أذكار الصلاة ولا يعتاد عليه المرء كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد. على كل الدعاء ده في كل صلاة مستجاب، ولكن اصنعه من وقت لآخر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي، عرف قد ايه بالفعل ان الدعاء بيستجاب بعد الصلاة، فقدر بالفعل بعد صلاته يرفع ايديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وبالفعل الله سبحانه وتعالى اعطاه ما اراد. هو عبد الله بن مسعود، مر النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عمر، مر النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد ذات يوم فإذا برجل قائم يصلي، واحد قام يصلي، بعد ما صلى رفع يديه وأخذ يدعو 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 يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى سل تعطى. تخيلي أمي الفاضلة دلوقتي إن ابنك اللي أنت بتحبيه ما شاء الله واقف في كرب، أنت بعد الحلقة وبشرت قمت صليت ركعتين ورفعت إيديك كده، يا رب فرج عن ابني. أم ابنها مريض قامت يا رب فرج عن ابني. زوجته أزيته شوية فرفع ايديه وقال يا رب ارفع عني هذا الكرب. مشكلة حصلت يا رب بالله عليك بالله عليك، بعد ما تصلي وانت رفعت ايدي كده وادعي اسمع اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لك سل تعطى سل تعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي لابن مسعود صلي وارفع ايديك وقول يا رب الله عز وجل يستجيب لك. شفت قد ايه قدر الصلاة، شفت قد ايه عظيم قدر الصلاة. بل سبحان الله الناس بقى اللي هي نفسيا تحمل شوية، الهم لا يتوقف والغم أصابها، تعمل نفسيا ازح الى الصلاة، تجد فيها الراحة السكينة طمأنينة. عارف ليه؟ انت قريب قوي من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى لما انت قمت تصلي اعطاك خير كبير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قام يصلي نصب الله وجهه لوجه عبده يناجيه، وجهك لوجه الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها ربنا تبارك وتعالى، ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى يكلمك وتبدأ أنت تكلمه سبحانه وتعالى بالله عليك. بعد كده في مشكلة، زمان في بداية الطلب كانت لما الواحد منهم يحصل مشكلة يطلع بصرع يجلع الشيخ ويقعد يكلم الشيخ، والشيخ بمجرد بس ما يذكره كده بربنا ويذكره بعض آيات والحديث. الحمد لله بنشوفها دلوقتي مع الشباب، شاب متضايق مخنوق يجي بسرعة الشيخ يا شيخ أنا عندي كذا، يبدأ الشيخ يكلمه يستريح. طب تخيل ان مش اللي يكلمك شيخ، اللي هيكلمك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالك هيكون ايه؟ مش تبقى مستريح؟ ياه على السعادة اللي هتغمر قلبي بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمني. طب انا مش اللي بيكلمك رسول الله، ده اللي بيكلمك ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز تبقى سعيد؟ مش عايز تبقى سعيد؟ كل هم هيزول بإذن الله تبارك وتعالى، كل غم هيزول بإذن الله تبارك وتعالى، ده انت بين ايدين الملك. ليه ما تكونش سعيد؟ ده انت وانت بتصلي ما شاء الله الشياطين خلاص بعدت اللي هي بتصيبك بالهم عشان تخليك دايما متضايق. واللي بتنزل دلوقتي الملائكه، اللي بتنزل دلوقتي الملائكه، ملائكه هي اللي نزلت لك ان شاء الله. كنت تقول كلمه تردد هذه الكلمه كما سنعرف ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى، ان من اعظم الامور اللي هتخليك تخشع انت ما توصليش لوحدك، ده في ملائكه معاك، في ملائكه معاك. ابشر ابشر. ما تشعرش بالسعاده وانت مع الملك، في جوار الملك، تأنس بالملك. في ناس زمان حسوا باللي انا بقوله ده، فكان الواحد منهم بيقول ايه، مساكين اهل الدنيا. فعلا والله مساكين الناس اللي بتصليش دي، والله مساكين، مساكين اهل الدنيا. خرجوا منها وما ذاقوا احلى ما فيها. قالوا له طب يا ترى ايه احلى ما فيها؟ قال الانس بالله. احسن حاجه انك تنس بالله. طب تنس بالله فين؟ في الصلاه. في الصلاه كان بعضهم يقول وهو يصلي برضه، والله انه لتاتي على القلب لحظات يكاد القلب يرقص فيها فرحا، القلب فيها فرحا جدا، يرقص القلب فيها فرحا من ايه؟ من لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى، من لذة مناجاة الملك سبحانه وتعالى. وآخر أم يصلي فيقول وحس بالسعادة، هو كان مهموم بس قام حس بالسعادة فيقول يا والله السعادة اللي أنا عايش فيها دلوقتي بعد الصلاة الركعتين دول، يا والله لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فعلا الجنة دي نعيم عجيب جدا، إن أنا أشعر بسعادة، إن أنا أكون فرحان وأنا أصلي، سعيد جدا مبسوط ده انا مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كنت دايما بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، بل اسمعها كده، قال صلى الله عليه وسلم، شوف الناس اصحاب الهموم بقى، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني فين؟ في الاكل، في الشرب، مع النساء، لا لا لا، مع ايه رسول الله؟ جعلت قره عيني في الصلاه، ده انا مع ربنا يا جماعه، انا بكلم ربنا، انا في جوار الملك. وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينادي كده على بلال، يا بلال يا بلال، ايوه رسول الله ارحنا بها، ارحنا بها يا بلال. والله ده القسم المشترك بين كل الخلق، بين كل الخلق. هات اي انسان كده، اي شاب، واساله قول له بالله عليك انت مجرد ما بتخش الصلاة وتقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، انت بتحس بايه؟ يقول لك انا بحس اني فرحان قوي. هي دي السعادة اللي مش هتقدر تحصل عليها إلا هنا وانت مع ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم أحبابي أنا دلوقتي من جوايا قلبي، والله العظيم مشاعر، أقسم بالله الله شاهد على ما في قلبي الآن، أنا عايز أصرخ بأعلى ما صوتي، أسمع كل ستة خطوبة هنا، دعوني أصلي، عايز أصلي، أنا بحب أصلي قوي، عايز أقرب لربنا أكتر وأكتر وأكتر. أحبابنا بقى الناس اللي نفسها تشوف ربنا، نفسها ان ربنا سبحانه وتعالى يقر عينها في الاخر كده ان هي تشوفه، وده اعظم نعيم في الجنة هنحصل عليه بالصلاة. كل صلاة تصليها قوم كده اقول يا رب يا رب انا احتسب بهذه الصلاة ان هي تكون زاد علشان انظر الى وجهك الكريم في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح والحديث الجرير، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة والقمر في ليلة البدر، في ليلة التمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية هذا القمر ليس دونه سحاب؟ في حاجة ممكن تحيل بينكم وبين القمر وانتوا السماء صافية ما فيش سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. فقال إنكم سترون ربكم. يا إنكم سترون ربكم، أعمل إيه؟ هو النبي إذا قال على ثواب عظيم كده لابد يكون في عمل. شوف فإن استطعتم ألا تغلبوا، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها الفجر والعصر يعني، فافعلوا هتشوف ربنا بالصلاة. نرجع تاني بسرعة، عايز ربنا سبحانه وتعالى يحفظك وانت بتموت، صلي، نادي بأعلى صوتك دعوني أصلي من دلوقت. والله العظيم أحبابي لو بدأت بقى أسرد الربانيين اللي أنا شفتهم بعناية بيموتوا وما بيصلوا كتير، آخرهم في المسجد المجاور لوالدي مباشرة، حتى في المنصورة عندنا اسمها مدينة السلام، والد فاضل ما شاء الله مشهود له بالصلاة، كان دايما محافظ على صلاة الفجر، ما شاء الله راح يصلي صلي الفجر. الكلام ده من ايام، من ايام، انا مش هقول السلف لان متعود معاكم السلف خلاص احنا سمعنا قصصهم، احنا عايزين الناس اللي معانا عشان اقول لكم احنا فضل الله بينا ربانيين كتير. رجل راح يصلي الفجر، دخل المسجد، الله اكبر، صلى السنه وقعد ريح شويه على العمود كده، وبدا معلش باللفظ العام عندنا بدا يخرج صوت منه وهو نايم كده، فالناس ظنوا ان ده اللي هو بيقولوه عندنا في مصر هنا شخير، يعني بيشخر وهو نايم، وما يعرفوش ان الراجل اللي كان قاعد بعد صلاه السنه منتظر صلاه الفريضه مات، مات في المسجد صلاه الفجر بعد ما صلى السنه في بيت ربنا سبحانه وتعالى. خالتي اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمها رحمه واسعه، حياتها كلها كانت على قيام الليل والقران، كان دايما ترفع شعار دعوني اصلي. اليوم اللي كانت الله يرحمها يعني نقول ما صليتش فيه تكون صليت ساعه مثلا ولا حاجه، ماتت وهي تصلي، ماتت ايضا وهي تصلي، رايت بعيني، بعيني في ذي الحليفه احنا رايحين عمره نعمل عمره، واحد اغتسل واهل بالعمره وطلع يصلي، مات جنبي واحنا في صلاه العصر، مات جنبي وهو ساجد واحنا في صلاه العصر. الناس دي كلها في الدنيا كانت بتصرخ باعلى صوتها دعوني اصلي، حافظت على الصلاه فربنا كتب لها السعاده. اعجب موقف انا قراته في جورنان من الجرايد الرسميه الكبيره المشهوره، عماره بعثه اسكندريه، اخرجوا من تحت الانقاض امراه مسلمه طيبه ربنا يكرمها يا رب ويرحمها رحمه واسعه، كانت بتصلي قيام الليل ساعة ما العمارة وقعت، والعمارة وقعت عليها وهي ساجدة، ففضلت ساجدة على سجادة الصلاة لدرجة ان هو بيقولوا قعدوا فترة على ما شالوا الانقاض فجسمها اتخشب على الوضع ده، فغسلوها وهي ساجدة، كفنوها وهي ساجدة، وضعوها في قبرها ساجدة. من الربانيات نحسبها كذلك ونزكي على الله احد، لان ربنا سبحانه وتعالى احبابي لا يختار الانسان ابدا هذه الموتة الا اذا كان العبد ده له رصيد في الدنيا، له عمل صالح كبير، كان بينادي في الدنيا دعوني أصلي. على النقيض أول واحد غسلته في حياتي لن أنسى أبدا حال هذا الإنسان أبدا، رجل كان جار لنا وكان شارع اللي ورانا على طول، وأنا دايما بقول لما الدنيا تتلعبك كده في حد مات ومش لاقيين حد يغسل ولا لاقيين كفن، لما بحس إن الدنيا متلعبك كده بقول في مصيبة وراء الإنسان ده، لأن دايما ربنا سبحانه وتعالى بييسر للمؤمن. سبحان الله أنا اتصل كنت في مسجد السلام ولقيتهم بيقولوا في واحد مات عايزين حد يغسله ومش لاقيين الحاج فلان اللي بيغسل، وفلان بيروح عند فلان بيغسله وفلان فمش لاقيين حد، فانا كنت في البدايه لسه بغسل كنت واقف بس معاهم اشوف بيغسلوا ازاي، فقلت على ما الحاج فلان يخلص غسيل، كان اسمه الحاج محمد اسماعيل ربنا يا رب يحفظه، وهو من ابان القرماء الفضلاء اللي اعرفهم واقفين على باب الغسل وكده، فانا قلت بسرعه على ما هو يجي اروح انا اغسل هذا الرجل، لكن قد الله ان هذا الرجل ما جاش، فانا رايت الرجل، انا اعرف هذا الرجل، الرجل ده كان ابيض جدا، ابيض جدا يعني ابيض زي الشمع زي احنا نقول، سبحان الله، وانا اغسله انا الحظ امر عجيب جدا، امر عجيب جدا، الرجل الجسد كله ابيض ولكن الوجه اسود من الفحم، الوجه اسود من الفحم، فطبعا انا سطرت وما اتكلمتش وما فتحتش بقي خالص وغسلته وكفنت وراح ودفنه، فانا بساله بقول لهم بسال اولاده ابوك كان عنده مشكله في حياته، ايه مشكلته في حياته؟ قال والله عمره دخل المسجد لا جمعه ولا جماعه. قلت يا رب من اجل هذا سود الوجه، اجل هذا سود الوجه احبابي، والله لا عايز بالفعل ان ربنا سبحانه وتعالى نجيه جوه القبر الصلاه، عشان كده النبي اكد لنا على المعنى ده، ان اول كلمه هيقولها الانسان اللي كان بيحب الصلاه دعوني اصلي، اما الثاني فده حال للاسف شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد اذا وضع في قبره كانت الصلاه عند راسه، صلاه بعد الراس، والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وأعماله الخير عند قدمه، فيؤتى من قبل الرأس، يؤتى بالعذاب من قبل الرأس، هنا الصلاة تقول لا 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 ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، الراجل ده كان بيصلي محافظ على الصلاة في جماعة، الراجل ده كان محافظ على الصلاة، الراجل ده كان مش بيصلي للفريضة بس، ده كان الفريضة والنوافل وغيرها من الصلاة، هذا الرجل لا يعذب أبدا من جهتي، لا يعذب أبدا من جهتي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر، ما عادش العشر دقائق فأحاول سريعا كده أجمل هذا الكلام، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر فنظر إلى أصحابه وقال ركعتان مما تحقرون وتتنفلون، ركعتين سنة من اللي أنتم محقرينهم، مش عايزين تصلون في جوف الليل، أحب إلى صاحب هذا القبر أن يزيدهما في عمله أحب له من الدنيا وما فيها، أحب له من الدنيا وما فيها. ركعتين اثنين بس، ركعتين اثنين بس، بس سبحان الله. دعوني أصلي، دعوني أصلي علشان يوم حشري ويوم نشري، علشان يعرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفني. في علامة مش عرفنا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة معينة، العلامة دي خاصة بالصلاة وتوابع الصلاة. العبد اللي هيخرج من قبره بسرعة، الشمس خلاص دالت من الرؤوس، والناس في قمة الهم والغم بسبب هذا الحر الشديد، يكون اللي اتغير، نواس الكون اتبدلت، الجبال بتنسف، النجوم بتتساقط، السماء بتمور، الشمس كورت. العبد اللي كان في الدنيا عمال يقول دعوني أصلي دعوني أصلي، ده لا يشعر أبدا بهذا الحر. عارفين ليه؟ هو في ظل عرش، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل كان قلبه معلق بالمساجد. طب تخيلوا إذا كان قلبه معلق بالمساجد، فكان قلبه أخبره إيه مع الصلاة؟ يخرج الإنسان من قبره، سبحان الله، كل واحد على وجهه علامات، علامات كل واحد على جسده علامات. اللي كان متزوج اثنين ولا يعدل بين واحدة منهم، يجي وشق وكده مائل، والغادر ينصب له لواء عند إسته، كل واحد خارج بالعلامة بتاعته. أما اللي كان رفع في الدنيا شعار دعوني أصلي، خارجين بنور ساطع، بنور ساطع يخرج من الوجوه ومن الأيدي ومن الأقدام، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتنا نرى ليتني أرى إخواني، ليتني أرى إخواني. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ واحد مش إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرفهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا دخل صيرة فيها خيل، الصيرة اللي هي أعزكم الله مكان بيتجمع فيه الخيل، صيرة فيها خيل دهم سود بهم ليس فيهم أي لون يخرط هذا السواد، ومن بينها فرس أغر محجل في جبهته بياض في إيديه ورجليه بياض، أكان يعرفه؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون المقيمة غرا على وجوههم نور من أثر السجود، محجلين من أثر الوضوء. العلامة علشان نروح على حوض النبي ويسقينا شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، لابد أن تكون العلامة دي عندك، تكون العلامة دي عندك. طب واحد ما بيصليش، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه إزاي؟ النبي يعرفه إزاي من وسط كل الأمم وهو ما عندوش العلامة الخاصة بأمة محمد؟ طلع بسرعة، عدينا مرحلة ودخلنا على الحساب. أول حاجة هتسأل عليها صلاتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. خد بالكو، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح. خلاص إذا عديت دي كل حاجة بعد كده خلاص سهلة. طيب وإذا فسدت؟ ضاح العبد. ففي عبد هيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسأله: ها، هل كنت تصلي؟ نعم يا رب، حرصت على الصلوات الخمس في جماعة، كنت أرقب الشمس لأصلي الضحى، وأرقب النجوم لأصلي قيام الليل، وأتطوع بين الصلوات قبلها وبعدها، وبين هذا وبين هذا كنت في صلاة. ده خلاص عدى انتهت. طب والتاني؟ يا رب أنا ما كنتش بصلي، بس أنا افتكرت كنت بصلي الجمعة، بس كنت منزل وهم بيقيموا، أولا أول بس مع الإمام بيبدأ يدعي كده أنزل بسرعة، أي يكون حلو عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ده أول سؤال. تخيل إن أول سؤال أصلا بايظ، طب واللي بعد كده هيبقى حلو إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ تيجي مرحلة الصراط بعد الحساب، إذا عدى من الحساب تيجي مرحلة الصراط، ظلام دامس. سيدة عائشة بتقول للنبي: رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، في الظلمة الشدة اللي هناك. هنا أنت محتاج للصلاة، محتاج لها جدا جدا. عارف ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة نور. يا في الظلام ده محتاجها قوي 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 والله، محتاجة انك تقول: يا رب عايز نور عشان قاعد على الصلاة، انت بدي نورك معك، وانت اختنا والله نورك معاكي. كل ركعتين في جوف الليل نور، كل ركعتين قبل او بعد الصلاة نور، كل صلاة فريضة نور، الصلاة النور. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم صلاة العشاء والفجر بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع بنور ساطع يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو حديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات من حافظ عليهن كن له نور ونجاة وبرهان. 3 كلمات احفظهم: نور، نجاة، برهان. نجاة دنيا وآخرة، برهان في الآخرة، نور دنيا وآخرة. ومن لم يحفظ عليهن لم تكن لهن نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. درجات الجنة: نطلع فوق، عايزين نطلع فوق نكون مع النبي. وأنا جاي مع إخواني في العربية يا جماعة فكرونا كده بحديث قد إيه ممكن بالصلاة دي نرفع. فأخر ما شاء الله ربنا يجزي عني خير وعنكم برضو عن هذا الحديث، قال لي أحسن حاجة تخلينا نصلي، أحسن حاجة تخلي قلوبنا معلقة بالصلاة إن أنا أكون على يقين إن كل سجدة مسجودة في الصلاة بتدفعني أكتر إن أنا أكون مرافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى تمنى علي سل اسأل أي شيء أنت تقوله أنا نفذه لك. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك؟ قلت هي يا رسول الله، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تطلع فوق تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون في درجة النبي، شد حيلك شوية في الصلاة، اجتهد شوية في الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك والله يوفقك كتير جدا جدا جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أسف الوقت خلص، أختم بهذا الحديث: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. خد بالك الثلاثة: صلاة، إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة القضاء المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كل ده في الصلاة. كيف نخشع بقى؟ أنا أظن أنا كان لسالي قدر كبير جدا عشان أقول دعوني أصلي، ولكن أسف طبعا بيقولوا لي أختم دلوقتي، فأنا أضطر أختم طبعا احتراما للوقت. وإن شاء الله يعني أحب أوجه كل إخواننا وأخواتنا بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء النهاردة الأربعاء، النهاردة الأربعاء إن شاء الله على موقع الطريق إلى الله تبارك وتعالى على الغرفة الصوتية، هكون في أنا إن شاء الله وأخويا الدكتور حازم شومان وأخويا الدكتور أخونا الشيخ هاني حلمي بإذن الله تبارك وتعالى، هنتكلم فيه عن مسائل النقاب وآخر الأحداث المتعلقة بالنقاب. وهنستضيف أيضا في اللقاء ده بإذن الله المحاميين والمستشارين اللي هيبدأ يوجهوا المنتقبات إن شاء الله إزاي ياخدوا الطريق السليم لأن احنا نخرج من مسألة النقاب، وبإذن الله تبارك وتعالى نخرج من هذه المحنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فبإذن الله النهاردة إن شاء الله الأربعاء الساعة 8:30 على غرفة الطريق إلى الله، على موقع الطريق إلى الله داخل الغرفة الصوتية إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى في بانر على الشاشة الرئيسية أو على اللوحة الرئيسية أو صفحة رئيسية للموقع تخش من خلاله إن شاء الله، وبإذن الله يكون نافع جدا لأخواتنا المنتخبات بإذن الله تبارك وتعالى ولغيرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يرفع الكرب والبلاء والغلاء والوباء عن أهل مصر وعن سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.